الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 من التدمرية لشيخ الإسلام بن تيمية قال: فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفات الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقول لو اتصب بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. معنى هذا يا أخوة، ركزوا معي، نفي التشبيه في باب أسماء والصفات واتخاذ هذا هو الطريق الصحيح في الإثبات ليس بصحيح، بل نثبت لله عز وجل صفات الكمال مع تنزيه عن صفات النقص والعيب. هذا الطائفة الأولى سلكوا مسلك نفي التشبيه، إذا أثبت أي صفة قالوا هذا تشبيه ونفوها عن الله. جاءت طائفة أخرى تثبت لله صفات سيئة لا تليق به، ثم يقول نحن نثبتها لله مع تنزيهه عن التجسيم، مع تنزيهه عن التحيز، مع تنزيهه عن كذا. فكلا الطائفتين على ضلال بعيد. قال: ويقول لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذا الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة نفات الأسماء والصفات، فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، يعني وصف الله تبارك وتعالى في هذه الأمور أظهر فسادا من نفي التحيز والتجسيم، يبدو أن الصواب أظهر فسادا من وصفه بالتحيز والتجسيم، يعني معناها أنه لا يكفي أن نقول إنها تنفي هذه بانتفاء التجسيم والتحيز. الذين ردوا على اليهود يقولون يجب أن تنتفي هذه لانتفاء التحيز والتجسيم، نحن نقول لهم لا، نحن ننفي عنه هذه الصفات لأنها صفات نقص وعيب، فالله عز وجل ليس بفقير وما مسه من لغوب، وما كان منه هذا الوصف الذي ذكروه بأنه بكى وأنه رمد وعادته الملائكة، فالله هو الشافي وهو الطبيب وهو الصمد. قال: فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذاك. فإن هذا الضمير يعود على التحيز والتجسيم، فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذاك. كيف ذاك؟ لأنه سبق لنا أنه وصف الله بالجسم أو التحيز. إن أراد بالجسم أن الله سبحانه هو القائم بنفسه المتصف بما يليق به فهذا حق بلا شك، وإن أراد بالجسم أنه المكون من أعضاء وأجزاء فهذا ممتنع عن الله. إذن فيه تفصيل، لكن عندما نقول إن الله بكى على الطوفان وأصابه الرمد لا يصلح فيه تفصيل، لأن كله نقص، وكفر صاحب ذاك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معروف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود التعاريف. يعني عندك إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وهذا يأتي يقول نحن ننفي عن الله هذه الصفات حتى لا يكون متحيزا، ونحن ننفي عن الله هذه الصفات حتى لا يكون مشابها. هذا مسلك ما هو طيب، هذا مسلك مبتدع. أنتم معي معيد يا أخوة، مذهب أهل السنة إثبات ما أثبته الله لنفسه من الكمال المقدس من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. الضابط الذي اتخذه المبتدع في باب الصفات نفي التشبيه، فلما اتخذوا هذا الضابط نفوا جميع الصفات بدعوى أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، ورد عليهم أهل السنة بما تقدم. جاء الطائفة أخرى حين ينفون عن الله هذه الصفات، هي صفات نقص صحيح ونفيها واجب، لكن هم اتخذوا طريقة مبتدعة في نفيها. ما هي هذه الطريقة؟ قالوا لو أثبتنا لله البكاء لزم التجسيم، لزم التحيز. هذا الشبهة هي التي يرمينا بها المعتزلة، يقولون إذا أثبتتم له السمع والبصر والقوة والإرادة والقدرة واليد والوجه لزم أنكم مجسمة وأنكم حيزتموه، فأوقعوا أنفسهم بين كماشة أهل البدع. فنحن نقول هذه الصفات منفية عن الله عز وجل لأنها صفات النقص لا تليق بالله سبحانه وتعالى. هم يقولون هذه الصفات منفية عن الله عز وجل لأننا لو أثبتناها أثبتنا التحيز. التحيز كلمة مجملة يراد بها حق ويراد بها باطل. كذلك التجسيم كلمة مجملة يراد بها حق ويراد بها باطل. فهمتم؟ الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقولهم، أن يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفاح على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. الوجه الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، والتصابه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. يعني المعتزل الآن عند أن ينفوا عن الله السمع والبصر والوجه والقدرة بهذه الطريقة، إثبات هذه الصفات يستلزم التمثيل، يستلزم التجسيم، يستلزم التحيز. وهؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله فقالوا إثبات هذه الصفات يستلزم التحيز والتجسيم، فهي طريقة مبتدعة. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر لشاعرة إذا قالت لهم النفاه كالمعتزلة هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، أو لأن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. يعني من باب الإلزام، كما نحن نقول للأشاعرة إذا قلتم بأن الغضب فوران دم يلزمكم أن تكون الإرادة ميول، قالوا لا، هذه إرادة المخلوق التي تستلزم الميول. قيل لهم وهذا غضب المخلوق الذي يستلزم فوران الدم، وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتون الأشاعرة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب، لمن أثبت أنه يرضى ويغضب أهل السنة، ثم هؤلاء المثبتون الأشاعرة، اكتبهن الأشاعرة هداك الله حتى تميز الكلام، ثم هؤلاء المثبتون أي الأشاعرة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول، وهؤلاء أهل السنة، والإتيان والمجيء، أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، ماذا يقول لهم أهل السنة؟ قال لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كذا هكذا، فإذا كان هذا لا يوصف به إلا جسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. هذا عبارة عن مراجعة لدرس سبق. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذا الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا للإجمال، لأن سبب ضلال العالم الإجمال، ولا الجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء رد الله عليهم ذلك، قالوا يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان، قالوا كذا سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قال لهم إثباتكم لهذه النقائص يستلزم التجسيم ويستلزم التحيز. فهمتم يا أخوة؟ هذا الكلام الذي قرأناه رد على من زعم أن إثبات البكاء لله يستلزم التجسيم، إثبات العجز لله يستلزم التجسيم. نقول لهم هذه ما هي طريقة صحيحة. الطريقة الصحيحة أن تقول البكاء نقص والله منزه عن النقص، الفقر نقص والله منزه عن النقص، هذه الطريقة الصحيحة. قال فصل عما في طريق الإثبات. فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثبات في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى، يعني سيقول لك ما سيأتي من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه. فربما يقول أعرج ليس كالعرج، وأعمى ليس كالعمى، وأسنان ليس كالأسنان، ويأتي إلى هذا. هذا هي طريقة صحيحة. لابد أن نتقيد في الوصف بماذا؟ بالكتاب والسنة، هذا أول شيء. الأمر الثاني أن الصفات المثبتة لله صفات كمال من كل وجه. الأمر الثالث نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي المماثلة. كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتر يأكل لك أكل العباد ويشرب لك شربهم ويبكي ويحزن لك بكائهم ولا حزنهم، كما يقول يضحك لك ضحكهم، كما يقال يضحك لك ضحكهم ويفرح لك فرحهم ويتكلم لك كلامهم، ولا جاز أن يقال له أعضاء كثيرة لك أعضائهم، كما قيل له وجه لك وجوههم وبدن لك أيديهم حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. هذا الكلام كله ملخصه أن المصنف يقول لا يكفي في صفات الله اعتماد الإثبات بدون تشبيه ولا على مجرد نفي التشبيه، لابد أن تعود إلى الأسماء والصفات، يعني إلى ما ذكره الله في كتابه، ما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع، قيل له: أولا السمع هو خبر صادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. الدليل الرحمن على العرش استوى، المدلول عليه العلو. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفيا. قد يكون هذا، لكن نحن نلتزم بإثبات ما جاء بالسمع ونفي ما جاء في السمع مع إثبات كمال ضده. هذا هو الذي يسلكه أهل السنة والجماعة. فلا يأتي وتقول في صفة لم ترد في السمع: هذه صفة أنا لا أثبتها، وإنما تقول لم تثبت في الكتاب والسنة. مثلا الآن يقول لك واحد: هل اسم الجليل من أسماء الله عز وجل؟ هل تقول ليس من أسماء الله مطلقا، أم تقول لم يرد في الكتاب والسنة لم يثبت؟ اسم المحسن نقول لم يثبت في الكتاب والسنة، اسم الرشيد نقول لم يثبت في الكتاب والسنة، لكن في نفس الأمر إذ نحن لم نطلع على كل أسماء الله. قال: ومعلوم أن السمع لم ينفي هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. يعني باب الأسماء والصفات لا تثبت إلا ما أثبته الكتاب والسنة، ولا تنفي إلا ما نفاه الكتاب والسنة. لكن لا يشكل على هذا أن تأتي إلى الصفات نقص وتقول البكاء لم ينفه الكتاب والسنة ولم يثبته الكتاب والسنة، إذن قد يتصف الله به. لا، هذا نقص، الله منزه عن النقائص. الجوع في حق الله نقص، الأكل والشرب وغير ذلك. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له يعني الله لله وينفى، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. قال: عندنا قسمان، قسم المثبت وقسم المنفي، مثل الكراهة والحزن. الكراهة مثبتة والحزن منفي. لا بد من فرق مميز لما يثبت هذا، لما يثبت هذا وينفي هذا. فالنفي هنا نفي، لأنه إذا ثبت كان نقصا، والمثبت لأنه إذا نفي كان نقصا. بمعنى أن الله يوصف بالكمال وينزه عن النقص. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لابد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما أنه لابد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به. بمعنى أن الله عز وجل موصوف بالكمال المطلق ومنزه عن النقص المطلق، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. إذن القاعدة أن ينزه الله عن كل ما ينافي كمال صفاته، وكذلك القاعدة أن ينزه أن يكون له مثل أو كفء في مخلوقاته. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكف، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه من اللوازم الباطلة. يقول الشيخ ابن عثيمين: هذا ليس فيه إشكال، فإن وصفنا الله بصفات الكمال، فكل ما نفى صفات الكمال فالله منزه عنه، والله تعالى قد وصف نفسه بصفات الكمال كما في الكتاب والسنة، وكلما نفى هذه الصفات الكاملة فإنه يجب أن ينزه الله عنه، لأن إثبات الشيء نفي ضده ولما يستلزم ذلك الضد. يعني لما تقول بأن الله لا يعجزه شيء نفي ضده، وهو العجز وما ينافيه وما يوافقه. قال: فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم، كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه، وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا: لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. هذا كل الكلام يا أخوة هو كلام متكرر، كلام متكرر من شيخ الإسلام. ما ضابطه؟ ضابطه أن الله عز وجل يوصف بالكمال، لا يقال يعني نحن لا نثبت له حتى لا يكون مشابها للمخلوقات. هذه استخدام هذا الضابط، ضابطنا في التشبيه، ضابطنا في التحيز، استخدام غير صواب، لأن المعتزلة أصلا كل من أثبت الصفة مشبه عندهم، ولأننا إذا نفينا التحيز سيأتي المبتدع ويقول: وأنا نفيت الغضب من أجل نفي التحيز، كيف أنتم تنفون التحيز وأنا لا أنفي التحيز؟ قال: وقد تقدم أن نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي والإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يصب بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجودات، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقا، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تعالى، والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيها افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتياج له إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا عنه بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب؟ والآكل والشارب أجوف، والمصمت الصمد أكمل من الآكل والشارب، ولهذا كانت الملائكة صمد لا تأكل ولا تشرب، وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. قاعدة قياس الأولى. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن أو هي الأصل في هذا الباب، جاء فيها حديث لا يثبت أنها نسب الرحمن. وقوله في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كان يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن الآلات عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه موصوب بالعمل والفعل إذ ذاك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن الآلات وعن آلات ذلك وأسبابه. وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال. فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، والبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك على ما يليق بجلاله. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفؤ له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته حقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاتك حقيقة شيء من صفات المخلوقات. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك. وليعلم أن حقيقته عن مماثلات شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحد ما يجوز على الأخرى، وجب لهما ما وجب للأخرى. يعني هذا التباين، هذه نكررها كثيرا، إذا كان التباين بين المخلوقات في صفاتها في حياتها في علمها في هيئتها، كذلك التباين بين الخالق والمخلوق، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والفناء، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجوبا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبه الذين يقولون بصر كبصري أو يد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له ولا ما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله أعلم. وخلاصة هذا الكلام أن نقول، يقول الشيخ ابن عثيمين، إنه لا يجوز الاعتماد في إثبات أو نفي صفات الله على مجرد نفي التشبيه أو الإثبات بلا تشبيه، وذلك لأن كل من هذين القاعدتين مثلا يرد عليهما، لأنك إذا قلت اعتمدت على مجرد نفي التشبيه ادعى أحد من الذين ينكرون الصفات بأن هذا تشبيه فنفوه، وأيضا إذا قلت اعتمدت على مجرد نفي التشبيه فإنك تقول الله ليس له حياة لأن الإنسان له حياة، وليس له بصر لأن الإنسان له بصر. كذلك الاعتماد على مجرد الإثبات بدون تشبيه يلزم أن تصفه سبحانه بصفات النقص بدون تشبيه، فتقول يأكل لا كأكل المخلوقين، وينام لا كنوم المخلوقين، وهكذا، وهذا أيضا ممتنع. إذن فما هو الاعتماد الصحيح على ما يجب إثباته ونفيه؟ نقول هو الكمال والنقص. وقد ورد السمع بآيات كثيرة بإثبات الكمال له، وورد أيضا بنفي النقائص عنه، ثم العقل كما قال المؤلف في الأخير يثبت الكمال لله على سبيل الإطلاق وليس على سبيل التفصيل. يعني لو قال لك واحد هل تثبت لله كذا بما ترى أن العقل يدل على كماله، نقول ما ورد لنا دليل، فهمتم؟ وليس على سبيل التفصيل، وينفي النقص عن على سبيل الإطلاق أيضا لا على سبيل التفصيل. وما ورد في إثباته من صفات الكمال فإننا نقول يجب نفي ضده من صفات النقص. فإذا ورد السمع بأنه سميع يجب نفي الصمم، بصير يجب نفي العمى، يعني ليس في القرآن ولا في السنة أن الله ليس بأعمى، ما في هذا، لكنه ورد أنه بصير، والبصر صفة كمال وضده العمى صفة نقص. إذن فالعمى منتفي عن الله بدلالة السمع ودلالة العقل، دلالة السمع لأن الله أثبت لنفسه البصر، ودلالة العقل لأن العمى نقص، والله تعالى منزه عنه. بهذا نكون قد انتهينا من القاعدة 6 والحمد لله رب العالمين.